السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما زلنا مع بعض المسائل الفقهية التي تتعلق بالصوم، وسنتحدث بأمر الله سبحانه عن صوم المرأة الحبلى والمرضع، ونتحدث بعد ذلك بأمر الله سبحانه عن حكم صوم الرجل المريض، بعدما تكلمنا عن حكم صوم الشيخ الزمن، ثم نتحدث عن مسألة أخرى، وهي أنه من شروط الصوم الإقامة، فنعرض لحكم صوم المسافر، وهل المسافر يصوم أم يفطر، نعرض لذلك تباعا بأمر الله سبحانه وتعالى. ونبدأ بصوم المريض. رب العزة سبحانه وتعالى تدرج مع عباده في فرض الصوم، فجعل الصوم على سبيل التخيير لا على سبيل الحتم والإلزام في أول الأمر، فقال رب العزة سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي من كان قادرا على الصوم مطيقا له لكن لا يرغب في أن يصوم، فله أن يفطر وأن يطعم مسكينا عن كل يوم. وبين المولى سبحانه أن الأخذ بالعزيمة وهي الصوم أفضل من الأخذ بالرخصة وهي الإطعام، لقول الله سبحانه: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك أوجب المولى سبحانه الصوم على عباده، ولكن كان الصوم على كيفية غير التي نحن عليها الآن. كان الصوم يبدأ منذ أن ينام المرء وينتهي عند غروب الشمس، فإنما بعد المغرب وجب عليه أن يصوم منذ نومه، بعد العشاء وجب عليه أن يصوم منذ نومه، وإن تأخر إلى قبيل الفجر لم يجب عليه الصوم إلا منذ هذا الوقت. ثم بعد ذلك كان فرض الصوم على النحو الذي نحن عليه. واستثنى المولى سبحانه من المخاطبة بأحكام الصوم المريض والمسافر، فقال سبحانه: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمولى سبحانه أعطى المريض رخصة في أن يفطر وأن يقضي أياما أخر. والمريض المقصود في هذه الآية هو المريض الذي يرجى برؤه، هو المريض الذي يكون المرض عارضا بالنسبة له. ولذلك إن كان المريض مريضا بمرض زمن لا يرجى برؤه فلا حكم آخر. ولذا فنعرض بأمر الله سبحانه لحكم المريض الذي يرجى برؤه ولحكم المريض الزمن الذي لا يرجى برؤه. بالنسبة للمريض الذي يصاب بمرض عارض يشفى منه بفضل الله سبحانه، فالرخصة له أن يفطر وأن يقضي يوما آخر، لقول الله سبحانه: فعدة من أيام أخر. يبقى المريض بمرض عابر بمرض عارض يفطر ويقضي مكان هذا اليوم. طب حينما يقضي وأفطر أربعة أيام أو خمسة أيام، هل يجب أن يصوم هذه الأيام متتابعة؟ كان ابن مسعود رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة يريان التتابع، وكان ابن مسعود يقرأ هذه الآية: فعدة من أيام أخرى متتابعات. لكن هذه قراءة شاذة، والقراءة الصحيحة المتواترة فعدة من أيام أخر، لم تقيد بالتتابع. ومن ثم فإن فرقها فلا تثريب عليه، ومن قال بالتتابع قال صفة القضاء تكون كصفة الأداء، ويصوم رمضان متتابعا ولذا فعليه القضاء متتابعا. والمولى سبحانه وتعالى ما أوجب التتابع وإنما أوجب القضاء فعدة من أيام أخر. وجمع بعض العلماء بين الرأيين فقال إن فرقها فلا بأس، وأحب إلي التتابع. وقد ورد ذلك كما أذكر عن مالك عليه رحمة الله تعالى. وبعض العلماء قال بأنه يطعم مسكينا عن كل يوم أفطر فيه ويقضي، وقد ورد ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب في صحيحه بابا بعنوان ولم يذكر الله إطعاما، كأنما يشير إلى أن الكفارة التي نلزم الناس بها لا دليل من الشرع عليه. ومن قال وردت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لا مجال للرأي فيها، ومن ثم فإنهم نقلة لهذا الأمر. إذن المريض الذي يصاب بمرض عارض له أن يفطر وأن يقضي عن كل يوم يوما، مع اختلاف بين أهل العلم هل يطعم مسكينا عن كل يوم أم لا، وما أراه هو القضاء، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما إن كان المريض مريضا بمرض زمن، المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاؤه كما يذهب إلى ذلك أهل الطب والاختصاص، فمثل هذا المريض لا صوم عليه، وإن صام أصيب بضرر بالغ، والطبيب هو الذي يفتيه في مسألة الصوم من عدمه. الطبيب إن قال له لا تصم، والطبيب المسلم الرجل الحاذق العارف بمهنته هو الذي يخبره، وجب أن يسمع له وأن يطيع وأن يفطر. طب هذا الرجل ماذا يصنع؟ الإمام مالك عليه رحمة الله يقول لا شيء عليه، لا كفارة ولا غير ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا عجز عن الصوم فسقط في حقه. لكن جماهير الفقهاء أوجبوا عليه الإطعام وقالوا سقط الصوم في حقه، فلا يتصور أن يقضي، ولكن تلزمه الفدية لو إطعام مسكين عن كل يوم أو ربع صاع من التمر أو الأرز كما ذكرنا، يعني حوالي 3/4 كيلو، خلافا للأحناف الذين قالوا بأنه يطعم نصف صاع يعني كيلو ونصف. وذكرنا سبب اختلاف الأحناف مع جماهير الفقهاء وذلك في الحلقة السابقة، بينا أن الأحناف بإيجاز شديد استندوا إلى حديث كعب بن عاجرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه من القمل الذي أصابه في حجة الوداع، وأن يطعم 6 مساكين فرقا، يعني 3 أصاع على 6 مساكين، يعني المسكين هياخد نصف صاع. لكن هذه كفارة حلق الرأس في الحج لمن كان برأسه أذى. أما كفارة الصوم الإطعام وردت في حديث أبو هريرة أصله في صحيح البخاري وعند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن صخر البياضي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان مكتل فيه 15 صاعا يطعم به 60 مسكينا، أي أنه جعل لكل مسكين ربع صاع، وهذا هو الراجح وهذا هو قول جماهير الفقهاء، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى إذن المريض الذي لا يرجى برؤه هذا يطعم مسكينا عن كل يوم، إما وجبة مشبعة وليست وجبتين. بعض الناس يظن أنه يطعم إفطار وسحور، وهذا غير صحيح، إنما يطعم وجبة واحدة فقط، أو يدفع إليه ربع صاع يعني 3/4 كيلو من التمر أو الأرز أو المطعمات، والله سبحانه أعلى وأعلم. طب قد يحدث في بعض الأحيان إن الإنسان المريض هذا يستمر المرض معه إلى أن يموت. يعني الراجل مرض، نسأل الله السلامة، دخل في غيبوبة، أو المرض مستمر معاه لم يشفى منه إلى أن مات، ومر عليه شهر رمضان بالكامل وهو في حالة صحية متردية. هذا الرجل إن اتصل المرض بموته فلا شيء عليه، لا شيء عليه، يعني ليس عليه لا قضاء ولا كفارة، ليس عليه قضاء ولا كفارة لاتصال المرض الذي نزل به بموته. والله سبحانه أعلى وأعلم. مسألة أخرى، إن مات المريض وكان قد ألم به المرض ثم عفاه المولى سبحانه وتعالى ولم يقضي، الرجل قام وتكاسل، أو المرأة تقول والله ده أنا حصل إن أنا رضعت، وبعد ما رضعت رجعت حبلت تاني وولدت ورجعت رضعت، وعلي أيام كتير قوي ما كنتش فاكراه. امرأة أخرى تقول إن الحيض كان يصيبها وتتكاسل في القضاء لحد ما يجي رمضان اللي بعد كده واللي بعد بعده، لحد ما نسيت أصلا هي عليها قد إيه، وماتت المرأة على هذه الحال. لما بيموت إنسان بتجد الذي يصلي الجنازة عليه يقول من كان له دين عند الحج فلان الله يرحمه يروح لابن الأستاذ فلان، أو يجيلي، أو إلى آخره. هذا دين البشر، فكيف بدين رب البشر سبحانه؟ دين الله أولى بالقضاء، فينبغي أن احنا لا نغفل عن مثل هذا الدين الذي تنشغل به الذمة ولا تبرأ إلا بأدائه، وهو الصوم. ينبغي أن احنا ننتبه لهذه المسألة. والرجل ينبغي أن يتعهد امرأته، أقضت ما عليها من صوم أم لا، يتعهد أبناءه قضوا ما عليهم أم لا، أو يخلي الأم تتابع بناتها وتشوف قضت الأيام اللي فاتت ولا ما قضتهاش. لو تأخرت ما احنا في شعبان اهوت، الحق اقضي ما فاتك لتعود هذه الأيام. إن مات الإنسان وهو عليه صوم تنشغل به الذمة، ماذا يحدث في هذه الحال؟ بعض الفقهاء قال يصوم عنه أولياؤه، الورثة بتوعه أو قرابته تصوم عنه، وبعضهم قال لا، بل يطعموا عنه، يعني يطعموا مسكينا عن كل يوم، وهذا هو الراجح. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هنتحدث إن شاء الله عن مسألة أخرى، وهي مسألة المرأة الحامل والمرضع. وبعض الفقهاء بيفرق بين الحامل وبين المرضع، ويقول أن الحاملة تفطر لنفسها، وأما المرضع فتفطر لغيرها، فعليها كفارة في كل الأحوال. وما أراه والله أعلى وأعلم أن المرأة الحامل أو المرضع لها نفس الحكم، ولذا نعرض لهما معا. المرأة الحامل والمرضع الأصل، وأرجو أن ننتبه إلى هذه الجزئية، الأصل أنها تصوم وليس أن تفطر. يعني بعض النساء تبقى حامل في الشهر الأولاني ولا الثاني وتقوم تفطر، طب وانت بتفطر ليه؟ تقول لك عشان حامل. قال هي كل حامل بتفطر؟ لا. كل امرأة مرضع بتفطر؟ لا. أمال إمتى تفطر؟ لما يصل بها الصوم إلى الإجهاد وإلى الضرر وإلى المشقة، سواء عليها أو على جنينها. يبقى إن خافت على نفسها أو على جنينها والطبيبة المسلمة أشارت عليها بذلك، فلها أن تفطر في هذه الحال. لكن من نفسها كده مجرد أنها حامل تروح تفطر؟ لا. طب المرأة المرضع، يعني امرأة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صحة ما شاء الله، وترضع ما شاء الله 10-12 عيل، طب ودي تفطر ليه بقى؟ تقول لك أصل أنا مرضع. هو أنت مجرد أنك مرضع تفطري؟ لا. إن عجزت عن الصوم أو أصابها الصوم بضرر يلحق بها أو بوليده، يبقى في الحالة ديت لها أن تأخذ بالرخصة. لأن الأصل هو الصوم والرخصة هي الفطر والقضاء. فأرجو أن ننتبه لهذه الجزئية. يبقى مش كل امرأة تحمل هذا اللقب تكون حامل أو مرضع تفطر، لا، تفطر إمتى؟ إن عجزت عن الصوم أو كان الصوم يلحق بها ضررا بالغا أو بوالده، يبقى ها هنا لها أن تأخذ بالرخصة. طب المرأة الحامل أو المرأة المرضع التي تعجز عن الصوم ويلحق بها الضرر من الصوم ماذا تفعل؟ العلماء اختلفوا بشأنها على 5 آراء. اختلف العلماء في هذه المسألة على 5 آراء تبلغ 5 آراء. فمن قائل أن هذه المرأة تفطر وتقضي لأن حكمها حكم المريض، والمولى سبحانه وتعالى يقول ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا هو رأي الأحناف. الرأي الثاني يقول أنها تفطر وتقضي وتطعم مسكينا عن كل يوم، وده رأي جماهير الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. وورد عن الحنابلة أنهم فرقوا بين المرأة الحامل وبين المرضع، قالوا الحامل تقضي والمرضع تقضي وتطعم. ليه؟ قالوا لأن الحامل أفطرت لنفسها أما المرضع فأفطرت لغيره. الحامل فطرت عشان نفسها عشان ضعفها، وأما المرأة المرضع فأفطرت لجنينها. يبقى هذا الرأي رأي جماهير الفقهاء إنها تفطر وتقضي معا، بتقضي لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، وتطعم الكفارة كما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثالث خيرها بين الفطر بين القضاء وبين الإطعام، وهذا رأي إسحاق ابن راهويه. الرأي الرابع قال عليها الإطعام فقط، ما عليهاش قضاء، انت عليها الإطعام بس. ده ورد عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. ابن عمر ورد عنه ونقل ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر الدارقطني في سننه والبيهقي في سننه. ابن عمر وجد بنتا له كانت تزوجت رجلا من قريش، وجدها وهي صائم وعطشة، اشتد العطش بها، فقال افطري واطعمي مسكينا. وابن عباس رضي الله عنهما كان له ام ولد، هي العبدة التي يعني تحمل وتنجب له، فيحرم ان تباع وتعتق بموت إن لم تعتق في حياته، إن لم يعتقها تعتق بموت. فكان له أم ولد فوجدها وهي حامل وشق عليها الصوم، فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، فأفطري وأطعمي مسكينا عن كل يوم. الجماهير الفقهاء ردوا على ذلك وقالوا أنه أكد عليها الإطعام لأن العلم بالقضاء معلوم لقول الله سبحانه فعدة من أيام أخر. ومن قال بهذا الرأي وأخذ به قال أنها تطعم ولا شيء عليه. الرأي الخامس والأخير الذي نختم به هذه المسألة بأمر الله هو قول ابن حزم الظاهري أنه لا شيء عليه، ليس عليها قضاء وليس عليها كفارة. ليس عليها قضاء لأنها عجزت عن الصوم، وليس عليها كفارة لأنها غرامة مالية لا تجب إلا بدليل صحيح. وما أراه راجحا في هذه المسألة والله أعلى وأعلم مذهب الأحناف بأنها تفطر وتقضي يوما عن كل يوم أفطرته، لقول الله سبحانه: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والله سبحانه أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نتحدث بأمر الله سبحانه عن مسألة أخرى من مسائل الصوم، وهي عن صوم المسافر. رب العزة سبحانه لما خاطب عباده بالصوم قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فاستثنى المولى سبحانه وتعالى المريض والمسافر من المخاطبة بالصوم، أي أن المولى سبحانه وتعالى جعل رخصة للمريض وللمسافر في الفطر وفي أن يقضي أياما أخر مكان الأيام التي أفطر. ولا خلاف بين أهل العلم في أن المريض أن المسافر له في حال سفره أن يفطر وأن يقضي بعد ذلك، لا خلاف أبدا بين أهل العلم في أن المسافر إن أخذ بالرخصة فهذا أمر جائز ولا تثريب عليه فيه، حتى وإن كان السفر غير مجهد، حتى وإن كان السفر مريحا، حتى وإن كان يسافر في الظل ومعه من يخدمه، نعم لا تثريب عليه إن أخذ بالرخصة. ولكن اختلف أهل العلم في المسألة التي نعرض له، وهي: وإن صام المسافر هل يجزئه ذلك؟ وأيهما أفضل، أن يصوم في حال سفره أم أن يفطر، يعني يأخذ بالرخصة ويفطر، ولا يأخذ بالعزيمة ويصوم؟ ونعرض لهذه المسألة بأمر الله. عندنا في هذه المسألة رأيان: صوم المسافر إن صام المسافر هل يجوز له ذلك؟ نجد الرأي الأول في هذه المسألة وهو لابن حزم الظاهري ولمن قال بقوله. ابن حزم عليه رحمة الله وعلى علمائنا يرى أنه لا يجوز الصوم في السفر، وأن من صام في السفر كان آثما عاصيا لله سبحانه. ليه؟ ابن حزم عليه رحمة الله قال: لأن المولى سبحانه وتعالى قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. جواب الشرط اقترن بالفاء، فعدة من أيام أخر، يبقى الواجب عليه إيه؟ الواجب عليه أن يقضي أياما أخر وليس عليه الصوم، فإن صام كان مخالفا لأمر الله سبحانه. طبعا أنا أرجو إن إحنا النهاردة لما نستمع إلى قول في مسألة لا نعجل، إن إحنا الآفة التي نتعرض لها إن كل إنسان عايز يصنع شيء، يحلل شيء، يجيب أدلة من وجهة نظره فقط، وده خطأ شديد. لا يمكن أن تتكلم في مسألة فقهية إلا إن جمعت آراء أهل العلم فيه، تجمع آراء أهل العلم وتنظر إلى دليل كل فريق في المسألة وترجح وفقا لعلم أصول الفقه، مش وفقا للهوى. مش أجيب أي قول أي واحد في الدنيا قال به واجعله مذهب وأقول أهو وقال به بعض الفقهاء. طب ممكن قول شاذ ولا قول مرجوح يخليه ضد قول الأئمة الأربعة ويضرب به يعني من شاء من أقوال أهل العلم ويعارض به السنة الصحيح، وهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز بحال من الأحوال. ما ينفعش يبقى الأمة أجمعت على أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام لما ثبت في القرآن وفي السنة وفي الإجماع، وأجي أنا بقول شاذ بحديث موضوع لا أصل، حديث باطل لا أصل له، حديث بلال بما ضحيت يا بلال، قال بديك، قال مؤذن يضحي بمؤذن، يبقى النبع سم لما يضحك بقت سنة تقريرية، يبقى أقرأه على هذا الصنيع. طب الحديث ده ما قلتش فين؟ ما قلتش الحديث ده لما أحب أخرجه ألاقيه فين؟ ما قلتش من أهل العلم قال إن الحديث حتى واهي ولا ضعيف ولا ضعيف جدا؟ من اديني حكم العلماء على الحديث وده حديث أصلا؟ وأجي عارض به القرآن والسنة وعارض به إجماع الأمة؟ ليس هذا والله والفقه أبدا، إنما هذه جرأة على دين رب العباد سبحانه وتعالى. يبقى لابد ان انا اجمع اقوال اهل العلم في المسألة وانظر الى دليل كل فريق منهم، ويكون الترجيح وفقا لعلم اصول الفقه وللقواعد التي وضعها العلماء، وليس وفقا للاهواء او الاراء والعياذ بالله اراء الرجال واهواء الرجال. كل واحد بقى يقول لك انا دماغ، وكل واحد يقول لك انا ارجح اللي انا عايزه ونختار اللي أنا عايزه، وهم رجال ونحن رجال. فابن حزم عليه رحمة الله قال أن المولى سبحانه أوجب على المسافر الفطرة ولم يوجب عليه الصوم، وقال فعدة من أيام أخر، فإن صام كان مخالفا غير ممتثل لأمر الله. واستدل ابن حزم عليه رحمة الله وعلى علمائنا أيضا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كان صائما، فدعا بقدح ماء وهو على راحلته عند كراع الغميم وشرب، وأمر الناس بالفطر، فأخبر أن نفرا من الناس امتنعوا عن الفطر، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. وهذا حديث متفق عليه أخرجه الشيخ. فاستدل به ابن حزم عليه رحمة الله على أن من صام في السفر كان عاصيا. طبعا أرجو أن احنا لا نعجل، احنا بنعرض لآرائه ثم بعد ذلك نبين قول جماهير الفقهاء ونرجح ونرد على الدليل. الدليل الثالث الذي استدل به ابن حزم عليه رحمة الله وعلى علمائنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل قد ظلل عليه فقال صلى الله عليه وسلم ما له، ايه الراجل ده؟ قال يا رسول الله هذا رجل صائم غشي عليه. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فهو متفق عليه. استدل أيضا بما ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه عند النسائي وابن ماجه أنه قال المسافر الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. واستدلوا بما أخرجه أبو داود في سننه عن دحية الكلبي رضي الله عنه أنه خرج مع نفر من قومه في سفر، وبعد 3 أميال أفطر، أمر من معه بالفطر فأبوا، أبى بعضهم، فقال: يا لشدة ما رأيت اليوم، رأيت أناسا يرغبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اقبضني إليك. استدل ابن حزم عليه رحمة الله بهذه الأدلة وبغيرها للقول بأنه لا يجوز للمسافر أن يصوم في حال سفره. القول الثاني في هذه المسألة وهو قول جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، فقالوا بأنه يجوز للمسافر أن يصوم في سفره ولا تثريب عليه في ذلك، وصومه صحيح مجزئ، إن شاء أخذ بالرخصة فأفطر، وإن شاء صام وصومه مجزئ. ابن حزم عليه رحمة الله قال: لو صام في رمضان لا يجزئه، ويكون اللي هو الصائم في السفر في رمضان كمن صام رمضان في شعبان، لا يجزئه، وأوجب عليه القضاء. ابن حزم أوجب عليه القضاء وقال أن الصوم في السفر غير مجزئ ولا تبرأ به الذمة. جماهير الفقهاء الأئمة الأربعة خالفوا ابن حزم في هذه المسألة وقالوا بأن الصوم في السفر صحيح مجزئ تبرأ به الذمة. وردوا أولا على أدلة ابن حزم التي استند إليها، واستدلوا بأدلة أخرى لأحاديث أخرى وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعوا بينها وقالوا: ليس ثم التعارض مطلق. أول شيء الآية، ابن حزم عليه رحمة الله فهم الآية: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إن لا يجزئه الصوم في حال السفر، إنما عليه إن هو يقضي أياما أخرى، فإن صام هو مسافر لم تبرأ الذمة. وهذا خطأ محض، لأن الآية فيها تقدير مضمر محذوف للعلم به. المولى سبحانه وتعالى في الآية يقول: ومن كان منكم مريضا أو على سفر، في تقدير محذوفها هنا وهو: فأفطر فعدة من أيام أخرى، مش لأنه مسافر مريض أو مسافر يقضي، حتى إن صام لا يجزئه الصوم، لا، المقصود ها هنا: فأفطر فعدة من أيام أخرى، ومحذوف للعلم به. ومنه قول الله سبحانه وتعالى حكاية على لسان إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام: واسأل العير التي أقبلنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قالوا لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام: واسأل القرية التي كنا فيها. وسيدنا يعقوب يروح يسأل البيوت، هيسأل البيت يقول له إيه الموضوع، واسأل العير التي أقبلنا فيها، يروح للجمل يقول له إيه اللي حصل، لا يمكن، وإنما واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، واسأل العير التي أقبلنا فيها، واسأل أهل العير التي جئنا فيه. ومنه قول الحق سبحانه وتعالى عن اليهود: وأشرب العجل في قلوبهم. هل العجل نفسه دخل إلى قلوبهم أم وأشرب حب العجل في قلوبهم؟ فهذا تقدير محذوف للعلم به. وفي هذا الموضع ومن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، يبقى فعدة من أيام أخر لمن أفطر، وهذا أمر معلوم. أما الأحاديث التي استدلوا بها فقد رد جماهير الفقهاء عليه. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اللي في صحيح البخاري، لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ودعا بقدح ماء فشرب، وامتنع بعض الناس فقال أولئك العصاة. النبي صلى الله عليه وسلم صام في يوم شديد الحر وهو في طريقه لفتح مكة، وشق الأمر على الناس، شق عليهم الصوم، وصام النبي صلى الله عليه وسلم حتى العصر، فأخبر بأن الأمر شق على الناس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر فلم يفطروا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح ماء وشربه على ظهر دابته ليراه الناس جميعا ليتأسوا به. وبعدما شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر ودعاهم للفطر أجابوا، ولكن امتنع البعض، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأنهم صاموا في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد صام في السفر، وما أفطر إلا بعد العصر، وما أفطر إلا لما شق الأمر عليهم فأفطر رأفة به، وإنما قال أولئك العصاة لأنهم امتنعوا عن الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمرهم بالفطر. حديث جابر بن عبد الله الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، في اكتزاء لسياق النص، ولا يفهم النص إلا من سياقه. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث له قصة، مر على رجل قد ظلل عليه، الناس بتغطيه من شدة الحر في يوم من شديد الحرارة، والرجل غشي عليه يعني أغمى عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ما له؟ قالوا رجل صائم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يبقى السياق مقيد هاهنا بمن كان هذا حاله، بالرجل الذي يرفض أن يأخذ رخصة الله عز وجل، ويصل الأمر به إلى مشقة شديدة، يغشى عليه ويذله الناس وهو يأبى أن يفطر. طب بيعذب نفسه ليه؟ يبقى ليس من البر الصيام في السفر لمن كان هذا حاله. وإلا تم النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة كان صائما إلى العصر، حتى العصر، حتى وصل إلى كراع الغميم وكان صائما. عندنا حديث أم المؤمنين عائشة الذي استدل جماهير الفقهاء به أن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عفوا حديث أبي الدرداء، يقول كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن الرجل لا يتقي الشمس بيده، يعني بيحط إيده كده عشان إيه؟ يبعد الشمس عن دماغه. وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، عبد الله بن رواحة صام في السفر وفي يوم شديد الحر، لكن ليس من البر الصيام في السفر لمن شق الأمر عليه. ثم الصحابة يقول لك وما منا صائم أو فطر، ليه؟ من شدة الحر رخصة وأخذوا بها. حمزة بن عمرو الأسلمي كما في حديث أم المؤمنين عائشة صحيح البخاري، وورد عن حمزة نفسه مباشرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم، يعني بصوم وراء بعض بالتتابع كده، أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حديث أنس بن مالك: كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأما حديث عبد الرحمن بن عوف: المفطر في السفر، الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، عند النسائي وابن ماجة، فهذا موقوف منقطع، حديث ضعيف لا يصح. وأما دحية الكلبي فيقول: اللهم اقبضني إليك إني رأيت أناسا راغبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أنكروا على من أفطر في السفر، ليس لأنهم صاموا، بل لأنهم عابوا من أخذ بالرخصة وأفطر في سفره. يبقى إذن لا تثريب على الإنسان إن صام، بل إن الصوم في السفر أفضل من الفطر. المولى سبحانه وتعالى يقول: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فذهب إلى ذلك المالكية والشافعية وقالوا أن الصوم في السفر أفضل من الفطر، وذهب الحنابلة إلى أن الرخصة أفضل من العزيمة، إن هم يفطر أفضل من الصوم. وما أراه والله أعلى وأعلم أن الصوم في السفر أفضل من الفطر إن أطاق، وإن أخذ بالرخصة وأفطر فلا تثريب عليه. لكن الحقيقة أن هذه الأيام بيكون فيها عون على الطاعة، وتكون فيها روح طيبة لا توجد في سائر العام، الإنسان بيجد أعوانا على الخير. ولشدة الأسف بعض الناس يحتال في هذه المسألة، تجد بعض الناس يسافرون من بلادهم إلى بلاد أخرى، وخاصة لما يكون رمضان في الحر يروحوا بلاد تانية كده، يقول لك احنا مسافرين اهوت ويفطروا، وبعد كده يقول لك نبقى نصوم في الشتاء، ده انصام يعني. ولشدة الأسف لم ينتبه إلى أن الرخصة لا تكون إلا في العون على الطاعة. يعني لو أنت مسافر في بلدان أوروبية فيها العري وفيها وفيها، هل يجوز لك أن تأخذ بالرخصة؟ الرخصة إنما تكون في العون على الطاعة. بعض أهل العلم قيد السفر بالسفر الواجب كالحج أو العمرة مثلا عند من قال بوجوبها، أو بالسفر المباح، سفر مباح زي العمل وما شبه ذلك أو طلب العلم أو غير ذلك، ولكن السفر الذي ترتكب فيه المعاصي فهذا لا يجوز أن تأخذ فيه بالرخصة عند جماهير الفقهاء خلافا للأحناف. فلذلك لا يجوز أن الإنسان يفر من بلده بقصد الاحتيال على دين الله وبقصد أن يهرب من صومه. أسأل الله سبحانه أن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن نخرج منه بعمل صالح مقبول وبذنب مغفور. وأسأل الله سبحانه أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يأذن لشريعته أن تسود، وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا رد الكرام عليه. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.